التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق تحية من إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني. بداية نقدم لكم مستمعين الكرام نشرة بأهم الأخبار عدها ويقرأها عليكم اليوم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن العراق لا يشهد حربا أهلية، لكنه يمر بأوضاع مأساوية بسبب العدد الكبير للقتلى الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف. بلير قال في حديث لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية أن معظم العراقيين يرفضون أعمال العنف، وأشار إلى أنهم صوتوا لانتخاب حكومة ديمقراطية. وحمل رئيس الوزراء البريطاني المنظمات الإرهابية والمجموعات العراقية المسلحة مسؤولية أعمال العنف التي تقع في البلاد، وقال إن الجنود البريطانيين والأمريكيين أنجزوا عملا ممتازا في العراق وقدموا تضحيات كبيرة. أيدت محكمة التمييز العراقية حكم الإعدام شنقا الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا على نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان، وكان قد حكم على رمضان بالسجن مدى الحياة في تشرين الثاني الماضي في قضية الدجيل التي أعدم فيها صدام حسين واثنان من مساعديه، لكن محكمة التمييز أوصت بصدور حكم الإعدام بحقه. عضو محكمة التمييز القاضي منير حداد قال إن محكمة التمييز رأت أن تجديد الحكم يتفق مع القانون وأن قرار المصادقة جاء باتفاق الآراء. حداد أكد وجوب تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه، مشيرا إلى أن القرار نهائي ولا يحتاج تطبيقه إلى تصديق مجلس الرئاسة. قال الجيش الأمريكي إنه قتل جنديا عراقيا وجرح 3 آخرين جراء إطلاق نار كان يستهدف مقاتلين من تنظيم القاعدة. الجيش الأمريكي قال في بيان اليوم أن قوات برية من التحالف شنت غارة على مكان يستخدم من قبل مقاتلين في تنظيم القاعدة في مدينة الموصل، وأضاف أن القوات تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جانب مسلحين كانوا داخل بنايتين، وأن طائرات مروحية كانت تحلق في الأجواء تعرضت هي الأخرى إلى إطلاق النار. وقال البيان إن القوة المهاجمة ردت على مصادر النيران ثم قامت بعد ذلك بالتعرف على المسلحين وتبين أنهم جنود في الجيش العراقي. البيان الأمريكي قال إن قوات التحالف عبرت عن تعاطفها مع أسر الجنود وأكد إن الحادثة قيد التحقيق. أمر قاضي المحكمة العراقية الجنائية العليا التي تنظر بالتهم الموجهة ضد 6 من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الأنفال أمر بحبس المحامي بديع عارف عزت 24 ساعة. وكانت المحكمة عقدت جلستها 49 اليوم في بغداد، وحضرها كامل فريق الدفاع ومن ضمنهم عارف المحامي المتهم مطلق الفرحان الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. القاضي محمد العريبي قال إن إساءات صدرت عن محامي الدفاع بديع عارف عزت وخليل الدليمي وآخرين تتمثل في وصف المحكمة بأبشع النعوت وبأنها مسلخ ومشروع عند القتل، مشيرا إلى أن المحكمة قررت إحالة عزت موقوفا إلى المحكمة المركزية ومفاتحة نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه لما وصفه بإخلال السلوك المهني لمهنة المحاماة. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بإعدام عراقي متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة لتورطه في قتل سائق أردني. وأدنت المحكمة زياد الكربولي الذي وصف بأنه كان زعيما لتنظيم القاعدة في مدينة الرطبة العراقية بتهمة شن هجمات إرهابية أفضت إلى الموت والانتماء لجماعة محظورة وحيازة أسلحة آلية بشكل غير مشروع والتخطيط لشن هجمات إرهابية. يذكر أن الكربولي هو الوحيد الذي اعتقل من بين 14 متهما في القضية التي حكم فيها بالإعدام على 3 آخرين حكموا غيابيا. توصل سفراء من القوة من القوى الست الكبرى إلى اتفاق بشأن مسودة قرار بفرض عقوبات على إيران بسبب برامجها النووية. السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إيمير جونز بيري قال إن بلاده ستقدم نص الاتفاق إلى مجلس الأمن الدولي الذي من المتوقع أن يجري تصويتا عليه الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد يوم لذلك بعد. ويتضمن نص القرار حظرا على صادرات السلاح الإيرانية وتجميدا لأصول أفراد ومؤسسات يشاركون في برامج طهران النووية والخاصة بالصواريخ، كما يدعو النص الدول والمؤسسات لحظر تقديم قروض أو منح جديدة لإيران. رفضت إسرائيل التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة في أول رد فعل رسمي على إعلان تشكيلها اليوم. الناطقة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية ماري إيسن قالت إن برنامج هذه الحكومة لا يتضمن لا ضمنا ولا صراحة المبادئ الدولية الثلاثة المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل والقبول بالاتفاقيات السابقة والتخلي عن الإرهاب. وعربت إيسن عن أملها في أن يفرض المجتمع الدولي على الحكومة الجديدة الالتزام بهذه المبادئ. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قدم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائمة بأسماء الوزراء في الحكومة الجديدة بعد أسابيع من الخلاف بين حركتي فتح وحماس. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها ستزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وتحدثت بإيجابية عن مبادرة السلام السعودية. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيب ليفني لم تقدم تفاصيل عن رحلتها المزعومة إلى المنطقة، لكنها من المتوقع أن تجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. وفي القاهرة قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رايس ستزور مصر قبل قمة عربية ستعقد في السعودية في 28 من الشهر الجاري. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من التقارير نطلع من خلالها على استضافة مجلس النواب العراقي لوزير الكهرباء، كما سنتعرف على الأضرار التي ترافق تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة ميسان، وهناك قراءة جديدة للصحف العراقية، كما سألقاكم قبل نهاية الساعة عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الشاعر عدنان الصائغ. سيدتي وسادتي، في بغداد وخلال مؤتمر صحفي مشترك أقر جاسم البهادلي رئيس اللجنة القانونية المساندة لخطة فرض القانون أقر بوجود بعض السلبيات المرافقة لتطبيق الخطة. من ناحيتي أكد الدكتور أحمد الشلبي رئيس اللجان المدنية المساندة لخطة فرض القانون أن هناك 16,000 معتقل عراقي لدى القوات متعددة الجنسيات يخضعون للقانون العراقي، مشيرا إلى تشكيل لجنة رباعية من قبل السلطة التنفيذية في العراق للبت بقضية المعتقلين. جمال العبيدي والتفاصيل.
أعلن رئيس اللجان المدنية الساندة لخطة فرض القانون الدكتور أحمد الشلبي عن وجود إحصائية تقرب وجود نحو 16,000 معتقل عراقي في المعتقلات الأمريكية، مشيرا في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع رئيس اللجنة القانونية المساندة لخطة فرض القانون جاسم البهادلي ونائب رئيس اللجنة القانونية معن الشمري، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين يخضعون لسلطة القانون العراقي.
هناك 16,000 معتقل عراقي لدى القوات متعددة الجنسيات. الصفة القانونية لاحتجازهم هي تكمن في القرار مجلس الأمن 1546 ورسالة رئيس وزراء العراق في حينه في الشهر السادس 2004 إلى رئيس مجلس الأمن، حيث حصلت صلاحية قانونية لاحتجاز هؤلاء العراقيين لدى القوات متعددة الجنسيات. وضعهم القانوني لا يخضعون للقانون الأمريكي بل يخضعون للقانون العراقي، وهناك لجنة رباعية من السلطة التنفيذية في العراق تتعامل مع الجانب الأمريكي للبت في أوضاع هؤلاء المعتقلين. هذه لجنة من السلطة التنفيذية وليست من السلطة القضائية حسب الدستور العراقي.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية المساندة لخطة أمن بغداد جاسم البهادلي عن تشكيل لجان قضائية مكونة من قضاة مختصين بالتحقيق وكذلك بالإدعاء العام من أجل حسم العديد من القضايا التي تهم المعتقلين في السجون العراقية.
أولى هو المشتبه بهم اللي ليس لديه أي دليل قاطع أو دليل مادي في هذه القضية، يجب أن يكمل التحقيق وفق الدستور العراقي الجديد الذي نص على أن يكون التحقيق إكماله خلال 72 ساعة ولا يجوز تمديده لأكثر من مرة واحدة. المشتبه به الذي ليس لديه أي دليل يجب أن يطلق سراحه وفق هذه المدة. أما الذي هنالك أدلة موجودة ومتحصلة متوفرة من الأدلة يجب أن يحال إلى المحكمة المختصة لغرض إنهاء القضية.
وأشار البهادلي إلى وجود بعض السلبيات التي ترافق سير عملية فرض القانون.
هنالك بعض الأمور السلبية، ما تبقى المرأة في المعتقل أو الثكنة العسكرية إلى المساء إلى غروب الشمس، يجب أن تحال إلى وزارة إيداعها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك أحداث يجب إيداعها إلى سجون الأحداث الموجودة في حي السلام والتابعة كذلك إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
من جانب آخر، كشف نائب رئيس اللجنة القانونية الساندة لخطة أمن بغداد معن الشمري عن وجود آلية جديدة للتعامل مع بعض قضايا المعتقلين تعطي خلالها بعض الحقوق للشخص المعتقل،
وهو أعطت حق لكل معتقل اتصال بذوي. يعني الآن المعتقل سيكون لديه اتصال في ذوي وعرفه ذوي أنه المعتقل موجود في هذا الاحتجاز. أيضا صارت اتفاق أنه لفترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من حق ذوي أن يزوروه في محل الاحتجاز، وهذا كان بالسابق حقيقة بها عقبات كثيرة لا يمكن الوصول إليها بسهولة. تم الاتفاق أيضا أنه ممكن توكيل محامي أيضا عنه بعد ما تستكمل الإجراءات القانونية ولكن في فترة زمنية وجيزة جدا.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي والذي عقده رئيس اللجان المدنية الساندة لخطة فرض القانون الدكتور أحمد الشلبي بالاشتراك مع رئيس اللجنة القانونية المساندة لهذه الخطة جاسم البهادلي ونائب رئيس اللجنة القانونية معن الشمري، والذي تحدثوا فيه حول أحوال المعتقلين في السجون العراقية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث أعلن وزير الكهرباء كريم وحيد أن 1000 منتسب قتل وجرح خلال 6 أشهر الماضية، مشيرا إلى ترك العشرات من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين لعملهم في الوزارة. هذه الأخبار الغير مفرحة لم تمنع الوزير من أن يعد المواطنين بحل قريب لأزمة التيار الكهربائي وتحسن الملحوظ في هذا المجال الصيف القادم. جاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس النواب العراقي يوم الخميس. ليث أحمد أعد التغطية التالية.
في ظل النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية لمدينة بغداد وبعض المحافظات، وعد وزير الكهرباء كريم وحيد بأن بغداد ستشهد خلال الصيف القادم تحسنا ملحوظا. جاء ذلك خلال استضافته من قبل مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية الخميس، وأشار وحيد إلى جملة من التحديات التي تواجه أداء الوزارة أبرزها الملف الأمني.
1000 منتسب قتل وجرح خلال 6 أشهر الماضية، وهي أكبر من نسبة الذين قتلوا واختطفوا في وزارات أخرى، خاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. بالنسبة يعني نسبة إلى 13 قيادي حاليا ترك الكهرباء، 2 وكلاء، 3 مستشارين، و8 مدراء عامين، ترى بس أنا الباقي واحد في وزارة الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء إلى خطط وزارته في إعادة تأهيل وبناء محطات توليد الطاقة والخطوط الناقلة لها، مشيرا إلى خطة عشرية يتم الانتهاء منها في عام 2015 تكفي الوجود محطة توليد طاقة في كل محافظة من محافظات العراق، إلا أن التحدي الأمني ربما يقف حائلا أمام تنفيذ هذه الخطة بحسب الوزير.
لأول مرة وضعت وزارة الكهرباء خطة استثمارية يسموها ماستر بلان مركزية لبناء كهرباء صحيحة علمية، وحاليا دي يتم تنفيذها وبشكل دقيق، ولكن هناك معوقات كثيرة. المعوق الأول هو المعوق الأمني، معظم الشركات العالمية قاعد حاليا حقيقة تعترض وتعتذر على المجيء.
توضيحات وزير الكهرباء لم تكن مقنعة للعديد من أعضاء مجلس النواب ومن بينهم النائب عبد الكريم العنزي.
السيد الوزير يقول أن الحل عام 2010، ماذا يفعل المواطن؟ أنا أدعو إلى مؤتمر لخبراء لوضع حلول سريعة وعاجلة للبلد، ولا يمكن القبول بالإجابات والحديث الذي جرى.
ويبدو أن خصوصية تقليم كردستان لم تمنع دون شمولها بنقص التجهيز الحاصل في التيار الكهربائي، حسب ما أوضح عضو التحالف الكردستاني سعد البرزنشي.
وضع الكهرباء في كردستان سيء جدا للغاية، وخاصة أن نسبة المياه في بحيرتي درب النخان ودوكان منخفضة إلى الحد التي لا تسمح بإنتاج أي طاقة كهربائية.
وقد أشار وزير الكهرباء إلى أن محافظة بغداد شبه معزولة عن محطات توليد الطاقة جراء استهداف أبراج الخطوط الناقلة لها، في حين نوه النائب علي الأديب إلى ضلوع الشركات المختصة بإنشاء الأبراج بعمليات التخريب تلك.
يبدو لي بأنه استهداف أبراج الكهرباء في العراق يتم بخطة واضحة وواعية من قبل الإرهابيين، علما بأني أعرف بعض المعلومات عن أنه هناك شركات يحال إلها بناء الأبراج المتحطمة أو التي تفجر بين آونة وأخرى، هي الأخرى هذه الشركات ضالعة مع الإرهابيين في عملية التفجير وإعادة البناء للاستفادة من الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء لتمويل العمليات الإرهابية.
وحول استضافة وزير الكهرباء أكد في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر النائب رضا جواد تقي أن الوزير هو من قدم الطلب للحضور إلى مجلس النواب العراقي، وأن هنالك وزراء آخرين قدموا طلباتهم بهذا الشأن.
لم يطلب مجلس النواب استدعاء وزير الكهرباء حتى يستوضح منه الأمر، وإنما وزير الكهرباء هو جاء إلى البرلمان لكي يوضح من عنده لكي يوضح لمجلس النواب. المبادرة جيدة والأطروحات جيدة والشرح جيد، وهاي العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية بهذا الشكل يعني مثمرة لطيفة جيدة.
ولكن في واقع الكهرباء كيف تقيمون هذا الواقع الآن؟ يعني
كثير من الأسباب مقنعة، وما وعده من أن الصيف القادم سيشهد ارتفاعا وتحسنا ملحوظا في الكهرباء نحن ننتظر هذا الصيف، نأمل أن يكون ما يقوله يتحول إلى أفعال وليس أقوال، وهذا ما ينتظره المواطن المسكين الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء خاصة في العاصمة بغداد.
إذن توجه الوزراء من ذاتهم للحضور لمجلس النواب هل لتبديد المخاوف والشكوك، وهنالك نية لاحتمال تعديلات وزارية، هل هم يعرضون مشاكلهم حتى أنه لا تعاب عليهم سوء الإدارة في الوزارات؟
لو كان هذا الغرض وهذا السبب أيضا هو سبب جيد يعني وجيه، الوزير يخاف أن يتعرض لإقالة فيأتي إلى مجلس النواب والمواطنون يسمعون ما قدمه وما أنجزه وما هي الأسباب التي حالت دون حصول تقدم، هذا أيضا شيء إيجابي يدل على أن أجواء ديمقراطية نعيشها في العراق. نعم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها. يا بعد عمري ضحكتك ما هو مثلها
العيون اشتاق منها
سحر نورني بغزلها
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
معظم الصحف العراقية اليوم الخميس تحدثت عن عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى العراق بعد إصابته بوعكة صحية ألمت به نقل على إثرها إلى مدينة الحسين الطبية في عمان إذ أمضى هناك نحو 3 أسابيع. وأشارت الأخبار أيضا إلى الجماهير الغفيرة التي استقبلته في السليمانية وما شهدته المدينة من احتفالات واسعة. وفي منشئة صحيفة المدى نقرأ: رئيس الجمهورية، نعم سأحضر قمة الرياض. وفي المدى أيضا وفي خبر آخر نقرأ أن الحكومة وافقت على إعادة فتح المنفذ الحدودي بين السماوة والسعودية الذي أغلق عقب أحداث الخليج عام 1990. وقال محافظ المثنى إن رئيس الوزراء نور المالكي وافق على طلب المحافظة بإعادة فتح المعبر الحدودي مع السعودية، وكلف الجهات المختصة بمخاطبة السلطات السعودية لهذا الغرض. وفي صفحة الحدث المحلي في المدى: الصناعة تبرم عقدا مع شركة نفط الجنوب بقيمة تجاوزت 250 مليون دينار. التجارة تلغي أعمال الشركات الناقلة في المراكز التموينية بسبب التلكؤ في إيصال مفردات البطاقة. والتعليم العالي تدرس طلبات استحداث 11 كلية أهلية جديدة. وإلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان ليعتلي صفحتها الأولى العنوان: نقل جثماني عدي وقصي إلى جوار أبيهما. فيقول الشيخ علي الندى شيخ عشيرة أبو ناصر في محافظة صلاح الدين للزمان إن العشيرة قامت بنقل جثامين عدي وقصي صدام حسين ومصطفى قصي صدام حسين من مقبرة إبراهيم الحسن الواقعة مقابل قرية العوجة إلى مدفن العشيرة قرب قبر الرئيس السابق صدام حسين داخل قرية العوجة، موضحا أنه ليس لهذه العملية أي اعتبارات أو حسابات أخرى. فيما قال غالب صدام حسين أحد أقرباء صدام: نطلق على أبنائنا اسم صدام اقتداء به فجميعنا أبناؤه. وقال إنه يتولى شخصيا سجل الزيارات في مدفن العشيرة التي تستقبل زوارا من أنحاء العراق وعلى حد ما نشرته الصحيفة. هذا وفي خبر آخر تشير الزمان إلى أن نحو 60 خبيرا ومسؤولا سابقا في وزارة النفط دعوا مجلس النواب إلى التريث في إقرار مشروع قانون النفط والغاز الذي أحال مجلس الوزراء قبل أيام مسودته إلى مجلس النواب لمناقشته بهدف إقراره وتشريعه، مشيرين إلى أن هناك عجالة في استصداره قبل اطلاع الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني على مسودته إلى جانب الملاكات الفنية المتخصصة لإغنائه بالدراسة والبحث. أما في جريدة الاتحاد وتحت عنوان الحراك السياسي في المشهد العراقي، فيتحدث عمران العبيدي عن الساحة السياسية العراقية وما تشهدها من تحالفات وائتلافات يمكن أن تتغير بين لحظة وأخرى، معتبرا إياها ظاهرة جديدة على المجتمع العراقي الذي لم يتعامل مع الحالة الديمقراطية منذ تشكيل الدولة العراقية منذ قرابة 9 عقود. ويمضي الكاتب إن عموم حالة التغيير في المواقف يجب أن ينظر إليها على أنها جزء من الحالة الديمقراطية التي يجب خلالها احترام إرادات الكتل والأحزاب والهيئات. ومناسبة كلامنا هذا، يقول العبيدي، هو ما شهدته الحالة السياسية العراقية من تحليلات تحاول الوصول إلى السبب الذي أدى إلى انسحاب حزب الفضيلة من كتلة الائتلاف العراقي الموحد. كل تلك التحليلات وموقف الفضيلة يجب أن يجري استيعابه ضمن حالة الحراك السياسي الديمقراطي لا أكثر، وبحسب كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ننتقل إلى مدينة الحلة، حيث حصل مجلس محافظة بابل على المرتبة الأولى في التقييم العام الذي أجري لمجالس المحافظات. وبهذه المناسبة قام تشارلز هانتر المنسق الإقليمي للسفارة الأمريكية في منطقة جنوب الوسط بتوزيع شهادات تقديرية على أعضاء ورئيس مجلس محافظة بابل، الذي عبر عن سعادته بهذا التقييم الذي يعود إلى الجهود التي بذلت في مجلس المحافظة لخدمة المواطنين. على أرزاق حضر حفل التكريم ووفانا بالتقرير التالي.
تسلم رئيس وأعضاء مجلس محافظة بابل شهادات تقديرية قدمها السيد تشارلز هانتر المنسق الإقليمي للسفارة الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط لمناسبة حصول المجلس على المرتبة الأولى في التقييم العام لمجالس المحافظات. وقال السيد هانتر:
تم تنظيم الحفلة هذه لأعضاء مجلس المحافظة بعد جمع معلومات عن أدائهم من الناحية الإدارية، فهذا أول مرة لكرم بهذه الشهادة مجلس من مجالس محافظة العراق. سرورين غاية السرور بهذه المناسبة، ونتمنى للمجلس ولمواطني بابل المزيد من التقدم والازدهار.
هل هنالك ضوابط اعتمدت في هذا التقييم؟
فجاء خبير أسترالي الجنسية وجمع معلومات حسب معايير دولية بالنسبة لأداء أعضاء مجالس تشريعية، فكان على أساس هذه المعايير إن تم تقييم أداء المجلس هذا.
هل هنالك مشاريع في الأفق مبني على أساس هذا التكريم والتميز لمحافظة بابل؟
فالتعاون مستمر ما بين وكالة التنمية الدولية ومنظمة RTI ومجلس المحافظة لإنشاء خطة استراتيجية من الناحية الاقتصادية والإنشائية. نشتغل سويا لوضع أساس لهذه الخطة بعيدة النظر لتطوير محافظة بابل، وإحنا طبعا نشتغل حاليا في عدة مشاريع كبيرة وصغيرة بما فيها الشارع 80 وغيرها من المشاريع.
إلى ذلك، بيّن المهندس محمد المسعودي رئيس مجلس المحافظة:
جاء هذا التكريم نتيجة لمعايير عالمية، وأصبح مجلس محافظة بابل هو بالدرجة الأولى نتيجة للأعمال التي قدمها مجلس المحافظة لمواطنيه، حيث خدمات المشتقات النفطية هي تكاد تكون الأولى في محافظات العراق، بالإضافة إلى بقية الخدمات التي لن يألو جهدا أعضاء المجلس من أجل تقديمها لأخوانهم في محافظة بابل. إنها لمسؤولية عظيمة، إذ تضيف علينا حملا إضافيا أن نجد ونجتهد من أجل تقديم المزيد لأخواننا في محافظة بابل.
وتابع رئيس مجلس المحافظة حديثه بالإشارة إلى أن محافظة بابل تحتاج إلى المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.